بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب ينبغي أن يتحلى بها المؤمن مما هو محمود منها. فالآداب على أنواع، هناك آداب مشروعة مستحبة يرغب الشرع فيها، وهناك آداب أخرى أيضا لكنها مذمومة ينهى الشرع عنها. ونحن في حديثنا عن أدب له حدين، حد يمدحه الشرع ويحث عليه، ألا وهو الغضب المحمود. والغضب المحمود هو الغضب الذي يكون لله سبحانه وتعالى عندما تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى أو يتعدى على حدوده، فهذا غضب محمود لأنه يكون لله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني وهو الذي يكثر من الناس، وهو الغضب المذموم. وقد جاء الشرع بعدة آداب وعدة علاجات لهذا الغضب المذموم. فمن هذه الآداب التحلم وعدم الغضب لأجل الدنيا، فإن الغضب شر كله إلا ما كان منه لله، كما أن الغضب قد يدفع الإنسان إلى البطش وإلى الضرب وإلى الشتم، وقد يقع في كبائر الذنوب أثناء غضبه، وقد يفعل ما يقطع به رحمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا تغضب. فهذا أمر بعدم الغضب، أي أمر بالتحلم وكظم الغيظ. الله جل وعلا أثنى على الكاظمين غيظهم، فقال تعالى في أولئك المسارعون إلى الخيرات الذين ينالون رضوان الله والجنات، قال والكاظمين الغيظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين أحبهما الله، الحلم والأناة. كذلك أيضا من الآداب التي يستحضرها ذلك الذي يغضب أن يشاهد قدرة الله جل وعلا وعظمته، فإن الإنسان لو استحضر عند غضبه قدرة الله جل وعلا عليه ومدى عظمته سبحانه وجبروته وقهره، فإنه قد يسكن غضبه إذا استشعر ذلك، بل قد لا يغضب أصلا. فهذا الأدب من أنفع ما يعين على التحلم، أن يتذكر الإنسان عند غضبه عظمة الله وجبروته وقهره، فيكون ذلك مانعا له من أن يجري ما عزم على فعله بسبب غضبه. كذلك أيضا من هذه العلاجات كظم الغيظ وحبسه ومدافعته إذا وقع، فكظمه عند وقوعه ومدافعة الغضب بعد وقوعه، وهذا مما ندب إليه الشرع وحث عليه الرب تبارك وتعالى في محكم كتابه. قال تعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهي ثلاث صفات في أولئك الذين ينتهجون هذا النهج: أولا كظم الغيظ، والثاني العفو عن الناس، والثالث الإحسان، لأن الله يحب المحسنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ثواب من كظم غيظه، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ولا شك أن استحضار هذا الثواب مما يعين على كظم الغيظ. ونلاحظها هنا كثرة هذه الأدوية والعلاجات التي يحكم بها الإنسان غضبه، لأن الإنسان قد يغيب عنه سبب ولكن يستحضر سببا آخر، ويغيب عنه كذلك أيضا علاج ولكنه يستحضر علاجا آخر، فيكون ذلك كله عند اجتماعه دافعا للغضب بإذن الله، وعند تفرقه ما استحضره من هذه الأسباب يكون بإذن الله مانعا له من الغضب أو من أن ينفذ ما يقع بسبب هذا الغضب. أيضا من الأداب التعوذ بالله عند الغضب، فإن هذا من أعظم ما يسكن الغضب ويذهبه، لأن الغضب في الحقيقة إنما هو من نار الشيطان، وأكثر الناس يغفل عن ذلك عند غضبه، ولو تعوذوا بالله سبحانه وتعالى لكان ذلك خيرا لهم ومانعا لهم من الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وكذلك أيضا قد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقال لمن بلغه: اذهب فانظر إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان عند الغضب، لأن الشيطان هو الذي يشعل الغضب في نفس الإنسان، وانظر إلى شؤم الغضب كيف جعل ذلك الرجل يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويستنكف من الاستعاذة. ولذلك يكفي في هذا الحديث بيانا لأثر الغضب ولأثر ما يحصل بسببه، حتى رد قول النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الغضب. ولذلك هذه أدوية وعلاجات من قام بها والتزمها فيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى للتخلص من الغضب ومن آثاره. وهناك أيضا أداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في مجلس آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر الغضب، وأن يجملنا بالأخلاق الحميدة، وأن يبعد عنا الخصال الذميمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6 6 8-8 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة، يقول كيف أصلي المغرب الفائتة في حال يقول دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء؟
من دخل في المسجد فوجد الناس يصلون وهو قد فاتته صلاة المغرب وهم يصلون صلاة العشاء، فلك عدة خيارات في ذلك. الخيار الأول أن تدخل معهم بنية العشاء وهم يصلون المغرب، عفوا، تدخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء، وقد أدركت معهم 3 ركعات أو فاتتك أكثر من ذلك، فعند ذاك تصلي أنت صلاتك كاملة لأنك قد صليت 3 ركعات كاملات وهم قد صلوا 4 إذ فاتتك ركعة من ركعات الإمام فسلمت معهم، فهذه الحالة لا إشكال فيها. الإشكال لو أنك دخلت معهم في الصلاة ولم تصلي لوحدك قبل ذلك، فدخلت معهم وهم يصلون العشاء أو تفاجأت أنهم يصلون العشاء متمين في السفر مثلا، فدخلت معهم فإذا بهم قاموا إلى الرابعة، فماذا تصنع أنت؟ لأهل العلم في ذلك قولين. القول الأول أنك تجلس في 3 التي هي المغرب بالنسبة لك وتنتظر الجماعة التي تصلي العشاء إلى أن تصل إلى التشهد فتسلم معهم، فهم سيقومون ويركعون ويسجدون، ثم بعد ذلك تدرك معهم آخر الصلاة فتسلم معهم. والقول الثاني أنك إذا قاموا إلى الرابعة تفارقهم، بمعنى أنك تتشهد وتسلم، ثم بعد ذلك تبدأ صلاة العشاء فتدرك معهم ما يتيسر لك من صلاة العشاء مأموما، وتقضي بعد ذلك ما بقي لك من صلاة العشاء. إذن هي 4 أحوال. الحالة الأولى أن تصلي منفردا لوحدك ثم بعد ذلك تدخل معهم في صلاة العشاء. الحالة الثانية أن تفوتك ركعة أو أكثر فتصلي صلاتك كاملة فتسلم معهم. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن تدرك معهم أول الصلاة فإذا قاموا إلى الرابعة انتظرتهم في التشهد حتى يأتوا إليك. والحالة الرابعة أن تفارقهم إذا قاموا إلى الرابعة فتتشهد وتسلم أنت لوحدك، ثم بعد ذلك تدخل مرة أخرى فتصلي العشاء معهم مسبوقا. هذه 4 أحوال تتصور في من صلى صلاة المغرب والجماعة التي يصلي معها تصلي صلاة العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل يقول الإنسان في بعض الأحيان توسوس له نفسه أن فلان فيه وفلان فيه، فيقول هل مؤاخذون على مثل هذا الأمر؟
الحمد لله، ما يكون في نفس الإنسان من خواطر سيئة ما لم يتبعها عملا، فإن هذه الخواطر وهذه الوساوس وهذه الأفكار مما عفى الله جل وعلا عنها، والله جل وعلا قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذ أنهم كيف لهم أن يحاسبوا على ما يصدر من خطراتهم وأفكارهم. فأنزل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وإن أخطأنا قال الله قد فعلت. فعفى الله جل وعلا عما حدثت به العباد وأنفسها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا حضرت هذه الخواطر وهذه الأفكار والوساوس ولم يترتب عليها عمل ولم يترتب عليها قول أو فعل يصدق هذا هذه النوايا السيئة والأفكار القبيحة فعند ذاك هذا كله مما عفى عنه الشارع بحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان عليه أن يعالج مثل هذه الأفكار ويعالج مثل هذه الخطرات وهذه الوساوس وهذه الظنون السيئة التي تقع بالناس. ولذلك شأن المؤمن أنه محب للخير لإخوانه محسن الظن بهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة التي بين المسلم وبين أخيه علاقة أخوة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونهى الشرع عن كل سبب يؤدي إلى الفرقة من السخرية ومن الغيبة ومن النميمة ومن البهتان ومن التعدي على الأعراض وعلى الأنفس وعلى الأموال كل ذلك حفظا لجناب هذه الأخوة. وعلاج مثل هذه الخواطر وهذه الوساوس يكون بعدة أمور. من هذه الأمور أن يصفي المرء قلبه من هذه الأحقاد وهذه الأمراض والأدوية الخبيثة. لأن الحسد والبغضاء تأكل الإنسان قبل أن يأكلهم عينه الحت قبل أن تأكلهم عينه الحاسدة. إذ أنه يتقطع قلبه وتتفطر نفسه عندما يرى أولئك على حال طيبة. وهذا قد آذى نفسه قبل أن يؤذي الآخرين. ولذلك الإنسان عندما ينظر إلى أولئك أن أولئك إخوانه وأن هذه الأخوة تقتضي منه أن يحب الخير لهم كما يحبه لنفسه. ومن ذلك أيضا أن يحسن الظن بإخوانه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن هناك عدة علاجات يعالج بها المرء نفسه الأمارة بالسوء أو نفسه التي تظن بإخوانه ظن السوء. وقد ذكرت شيئا من هذه الأدوية والعلاجات والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير يا مسايا.
عافية الله يبارك فيك.
كيف الحال؟ سهلا بخير.
الله يحفظك. جزاك الله خير.
يا مرحب. خليفة من رأس الخيمة بس مقيم في العين.
حياك الله حياك الله.
الله يحييك. صار لي فترة طويلة يعني 13 سنة مقيم في العين.
الله يبارك فيك. تفضل.
فأنا الله يسلمك زوجت من العين وسكنت في العين.
نعم.
من 2009. وقدر الله ما شاء فعل. الله رزقني بالعيال وصابني المرض الخبيث.
الله يشفيك ويعافيك.
نعم الحمد لله. وسوي لي عملية في أبو ظبي ومن ثم نقلوني إلى الخارج تعالت الحمد لله وشكرك يا رب.
الحمد لله.
الله يطول بعمرك يا محمد بن زايد.
آمين.
جزاه الله خير.
آمين.
والحمد لله وشافيت منه وتعافيت. فلما رجعت هني البراد في فترة من الفترات الحرمة طلبت مني الطلاق. حاولت يا بنت الناس يعني حاول اني اقنع حاول لكن ماشي الجدوى. فانا يعني مصاب كنت مصاب بالسرطان والحمد لله الله شفاني. فلا بد أن
يعني الآن بعد العودة بعد الشفاء طلبت الطلاق أيوة. ومن قبل رفعت.
أيوة بعد العودة بعد العودة بعد العودة فحاولت أنا معها حاولت معها لكن ما شفت. فأنا عارف يا شيخ يعني إن شو كيف أتصرف فيها وهذا، ولكن أنا عايش الحين حالي يا شيخ الحال يعني ما حد عندي، خاصة بعد المرض هذا اللي الله شفاني منه. زين لا بدي أني إن حد يكون وياي، وتخيل الحين سنتين أنا بروح ساكن وما حد عندي في العين، في العين يعني ويا عيالي ويا معيالي ومرتاح وياهم، ولكن الحين سنتين صار لي عايش روحي. صح أن كيف أقول لك يعني أن الصبر يعني الصبر يوم الواحد يصبر أو شيء من القبيل رب العالمين وياي الحمد لله أنا عارف هالشيء وفاهم هالشيء، لكن بعض الأحيان ينتاب الشعور أني حزين، أحس بالحزن، أحس بالوحدة بالقلق. حاولوا معايا أهلي أخواني حاولوا أني أزود مرة ثانية لكن ما قدرت ما قدرت.
واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله
جزاكم الله خير. فأنا أبغيت كلام يعني يعني نصيحة
إن شاء الله.
أنا عارف وأنا عارف النصايح ولكن بس زيادة الخير خير إن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله ويجزاكم
الله يسر الأمور
وسبحانه وتعالى زاد
الله يسلمك حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال لخليفة يقول أنه يعني فضل الشيخ أصيب بالسرطان ثم يقول تعالجت بعد يقول أن رجعت من العلاج، الآن يقول الزوجة تطلب مني أو تطلب الطلاق ويقول حاولت معه من غير فائدة، يقول أنا أسكن لوحدي الآن من غير الزوجة ولا أبناء، فيريد من فضل الشيخ يعني نصيحة كيف يتصرف في مثل هذه الحالة.
الحمد لله، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليك الشفاء وأن يلبسك لباس الصحة والعافية وأن يعافيك من هذا المرض ويسلمك من جميع الأدواء والأمراض والأسقام. ثم نذكرك أن هذا الذي أنت فيه سواء كان من المرض الذي أصابك أو من البلاء الذي ابتلاك الله سبحانه وتعالى به من فراق زوجتك لك وكونك تعيش وحيدا، كل هذا من البلاء الذي يصيب الإنسان، وأن الإنسان لا يصيبه البلاء فترتفع درجته ويعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم الابتلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمؤمن يلقى مثل هذه المصائب وهذه الآلام أولا بنفس راضية بما قدره الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا تفكرت في نفسك وعلمت أن هذا الذي أصابك هو في الحقيقة خير لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن، قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله واستعن بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
جزاك الله خير رفض الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لإكمال الإجابة. ناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يسلمك. سلام للشيخ سالم وجميع طاقم العمل على القناة الطيبة هاي.
الله يبارك فيك ويحفظك أبو ناصر.
شيخي أنا عندي سؤال، الحين إذا تم القراءة الرقية على الماء سواء كان ماء زمزم أو ماء عادي وتم تفريغ الماء وصب الماء لخزان الماء لخزان البيت وهذا الخزان يستخدم في السبوع في الغسيل في الطبخ في جميع احتياجات البيت وكل شخص داخل البيت، هل في هذا الشيء العمل هذا جائز أم في شيء؟ وسؤال ثاني يا شيخ، الحين الإنسان العادي الكبير في السن اللي نايم على السرير ويتم استعمال الحفاضات الله يعزك للخروج، لو توضى مرة واحدة وفجأة جاه شيء وصلى، هل في شيء عليه؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك من أصر تس ما شاء الله رد حياك الله. نجيب فضل الشيخ ونعود لكمال الإجابة على سؤال الأخ خليفة.
نعم، فالمؤمن يلقى هذه المصائب وهذه البلايا التي تصيبه بنفس طيبة راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويعلم أن هذا البلاء إنما هو كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن ذنوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا هو الواجب الأول، وهو أمر واجب عليك أن ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. الأمر الثاني أن مثل هذه البلايا تدفع بأمور كثيرة جدا، مما تدفع به ما ذكرناه من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ومن ذلك أيضا السعي إلى إزالة هذا الأمر السيء وهذا البلاء الذي أصابك، وذلك بأن تسعى بإدخال مثلا أهل الخير والصلاح والحكماء من العائلة أو من غيرهم ممن له تأثير على الزوجة، فيغير وجهة نظرها، أو يسعى إلى الإصلاح بينك وبين أهلك. والله جل وعلا قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأولئك الحكماء وأولئك الناصحين لهم تأثيرهم على الزوجة وعلى مثلا والدها، بحيث أنها تعدل عن هذا القرار وترجع إلى أصحابها، وأن لا تفرق بين الأب وبين أطفاله. والأمر يكون أعظم، لأن مثل هذه الأمراض قد ترجع بسبب الحالة النفسية، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تصبر. هي كذلك ربما هي صبرت في فترة سابقة، ولكن الأمر هنا يستدعي إلى أن يكون صبرها أكثر، وأن يعني تكون أعقل من أن تتصرف بتصرفات قد تودي بالفرقة بينها وبين زوجها، وأن تفرق بين الزوج وبين أطفاله. وذلك الشرع جعل من أكبر الكبائر طلب المرأة الطلاق من غير ما بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد إلى أن طلب الفرقة وطلب الطلاق لابد أن يكون له سببه المبرر شرعا، فلا يكون لأي لسبب تافه ولأمر ربما كانت هي أقدر على أن تصبر عليه. الأمر الثالث أنك إذا لم يتيسر لك هذا الأمر فانظر إلى زوجة أخرى، لعل الله جل وعلا أن يستبدلك بخير من هذه الزوجة. فالإنسان لا يعلم أين يكتب الله جل وعلا له الخير. اسأل الخبراء والناصحين ومن عنده علم بزوجة صالحة طيبة دينة، تعلم وما أنت به من حال، فتكون عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على هذا البلاء الذي أصابك، فيتغير شيء مما أنت فيه من الوحدة بما يكتب الله جل وعلا لك من زوجة أخرى صالحة. الأمر الأخير، النصيحة التي تكون للزوجة أنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام أولئك الأبناء وأمام الزوج أن لا تفرق بينها وبين زوجها وبين أطفاله هذه الأسباب. كم نرى من الخلافات التي تكون في البيوت لأسباب تافهة، ويباشر الزوج بالطلاق، أو تتسرع المرأة بمراجعة المحاكم والجهات المختصة لكي تطلب الطلاق لمثل هذه الأسباب التي صبر عليها الكثير من الأزواج، فنالوا جزاء هذا الصبر أن حلت هذه المشاكل أو استمرت الحياة رغم وجود هذه المشاكل. فإذا النصيحة متوجهة إلى الأخ السائل وإلى زوجته وإلى أولئك الحكماء الذين في العائلتين كي يبذلوا ما يستطيعون من أسباب ليجمعوا شمل هذه الأسرة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو نصر. يقول إذا قرأت، يقول رقية وقرأت رقية في ماء ثم صب هذا الماء في خزان المنزل، ويستخدم يقول الماء في مثلا في جميع الأمور، في المنزل، في الغسيل، في التنظف، في غير ذلك، المطبخ، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
لا أرى أن يفعل مثل هذا الفعل، يعني هذه ربما تكون بسبب الوساوس والهواجس التي تأتي أولئك الناس الذين قد يبتلون بشيء من هذه الوساوس أو من هذه الأمراض. فالنصيحة، من أراد أن يقرأ في الماء فليقرأ فيه وليشرب هذا الماء، لا يحتاج الأمر إلى أن يجعل هذا الأمر في مثل هذا الوصف الذي يسأل عنه الأخ السائل. أخشى أن تكون هذه من المحدثات. الإنسان إذا أراد أن ينفث في الماء فإنه ينفث ويشرب هذا الماء. وأنا أرشد الأخ السائل إلى ما هو أفضل من ذلك، أرشده إلى أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه، فقرأ عليه الصلاة والسلام المعوذات ومسح فيه ونفث في يديه ومسح ما استطاع من جسده. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنفعلها لأنها فيها الخير والنافعة. أو أنه إذا أراد أن يفعل فيجعل شيئا من ريقه ويضعه في الأرض ثم ليأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيم وسقيمنا بإذن ربنا. فمثل هذه الأدوية الواردة في الشرع وقراءة الأذكار الشرعية هي النافعة حقا وصدقا. أما مثل هذه الأمور التي تفعل، أرى أن ترك مثل هذه الأمور وعدم الخوض فيها، وإن أحب أن يقرأ فليقرأ في الماء وليشرب، لا يحتاج الأمر إذا أن يطبخ ويكون هذا الماء هو طبخه وهو غسله وهو سقي زرعه. هذا أخشى أن يكون من الوساوس التي يصاب بها بعض الناس. يشرب من هذا الماء وهذا يكفيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص كبير في السن وينام يقول على السرير، ويعني يلبس يقول حفاظات، فيقول إذا توضأ للصلاة ثم خرج منه شيء بعد الوضوء هل يستطيع أن يصلي؟
لو أنه لا يستطيع مقعد، لا يستطيع الحركة، ولا يستطيع أن يزيل النجاسة عن نفسه، فإنه يعامل بمريض سلس البول، يتوضأ في أول الوقت ثم بعد ذلك يصلي بوضوئه ما استطاع من يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها، إلا أن يحدث حدثا آخر غير ما خرج منه. فإن بقي على طهارته وخرج منه هذا الذي تحفظ لأجله، فإنه يصلي ما شاء إلى أن يأتي وقت الصلاة التي تليها. فإذا جاء وقت الصلاة التي تليها يستحب له أن يعيد الوضوء مرة أخرى، وإن استمر على صلواته فله ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.